كفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله. أعاد المصنف رحمه الله حديثا سبق ذكره بألفاظ في الباب السابق، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كما أشرت آنفا هذا الحديث كان تقدم، لكن بلفظ يختلف بعض الشيء عن هذا اللفظ، وأقرب ألفاظه هو اللفظ الأخير من الباب السابق، حيث قال هنا في الباب السابق: ويجل كبيرنا. فهنا في حديث ابن عمر في هذا الباب يقول: ويكب ويوقر كبيرنا، والمعنى واحد، يجل ويوقر بمعنى واحد وهو يعظم. أما الاحترام فهذا استعمال عامي غير صحيح، مثلا يكتب إلى فلان محترم بدل المجل أو الموقر، هذا تعبير خاطئ، لأن الاحترام مشتق مو بمعنى الإجلال. لا أذكر الآن بالضبط اشتقاقه، لأنما معناه يؤدي إلى شيء لا يليق بوصف الرجل الأجل، كأنه يأتي بمعنى المفقود. ولذلك فالتعبير الصحيح الموقر أو الموجل أو نحو ذلك. ولا أقف طويلا هنا أكثر من بيان أن يوقر بمعنى يجل، لأننا كنا تعلقنا على الحديث في الباب الذي قبل هذا. والآن يأتي المصنف رحمه الله بباب آخر هو كتفريع للباب السابق، حيث يقول: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. هذا أيضا من إجلال الكبير وتوقيره أن يفسح مجال الكلام له دون غيره. ويستدل على ذلك بحديث فيه بعض الطول، وفيه من الفقه النادر الذي لم يطرق سمع كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم، فالمرجو الانتباه له. يروي بإسناده الصحيح عن رافع بن خديج وسهل ابن أبي حسمة أنهما حدثا أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله ابن سهل، فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبه، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى، كبر الكبرى. قال يحيى وهو أحد رواة الحديث مفسرا لقول الرسول: كبر الكبرى، قال يحيى: ليد الكلام الأكبر. هذا معنى كبر الكبرى. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم لأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمرهم لم نرهم. قال أتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. أنا مع الأسف أشعر بأن هذا الكلام العربي المبين كأنه كلام أعجمي، من حيث أنه لا يفهم من حيث أكثر جوانبه. ولذلك فلنعود إلى أول الحديث ونفسر الألفاظ أو الجمل الغامضة منه، ثم نتكلم عن مسألتين، الأولى المتعلقة بالباب والأخرى المتعلقة بالحادثة كحكم شرعي. مدار هذا الحديث على صاحبين معروفين، أحدهما رافع بن خديج والآخر سهل بن أبي حثمة. هذول الاثنين حدثوا بهذه القصة، وهي أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أتيا خيبر. جاء إلى خيبر طبعا في عهد الرسول عليه السلام أولا، وبعد فتح خيبر عنوة ومصالحة الرسول عليه السلام لليهود على أن يبقوا فيها وأن يصلحوا أرضها وأن يكون الثمرة مناصفة بين الرسول عليه السلام وبين اليهود. فمعنى هذا أن خيبر بعد هذا الصلح تعتبر قطعة من البلاد الإسلامية، لكن سكانها يهود يعملون بموافقة الرسول عليه السلام وبشروط معروفة بينهم. فهؤلاء ذهبوا إلى خيبر ودخلوا في النخل، يعني في شجر النخل، صاروا يطوفوا بين الأشجار. فتفرقا في النخل، فقلت إلى عبد الله بن سهل أحد الصحابة الذين كانوا مع هؤلاء، قتل، وجد قتيلا في أصل شجرة، عادة مثل شجر الزيتون اللي شاف منكم شجر الزيتون، بحفر حفرة حول أصل الشجرة مشان يغمر الماء ويشرب الشجر جيدا. فوجدوا صاحبهم هذا عبد الله بن سهل قتيلا في حوض من الأحواض التي تحيط عادة بشجر النخل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وهو أخو القتيل، وحويص ومحيص اسماء عربية كلاهما ابن مسعود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطبيعة الحال في المدينة، فتكلموا في أمر صاحبهم، أي ذكروا أنهم وجدوا صاحبهم عبد الله بن سهل قتيلا في نخل اليهود. فهم بطبيعة الحال من سيتهمون بقتل صاحبهم هذا؟ طبعا اليهود. فهذا كان كلامهم. فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، أي ليس لك الحق أدبا أن تتقدم بالكلام بين يدي من هو أكبر منك، لذلك خل غيره من هو أكبر منك يتولى الكلام. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ يعني بتريدوا تكسبوا دية قتيلكم وما يذهب هدرا هكذا، بشرط أن تحلف جماعة منكم، يعني من أصحاب الرسول عليه السلام ومن أقارب وأصدقاء هذا المسلم القتيل عبد الله بن سهل، 50 شخص منكم كل واحد يحلف يمين انه اليهود هن اللي قتلوا، لحتى ايه نفرض على اليهود دية صاحبكم فتكسبوه وما تخسروه. فكان جوابهم جواب الانسان المسلم العاقل اللي ما بيطمع في مال لانه يخشى الله عز وجل ان يحلف على شيء لا يعلمه. فقالوا يا رسول الله امر لم نره، شيء ما شفناه باعيننا، كيف نتجرى على الحرب بالله عز وجل؟ قال إذن في حل ثاني، تبرئكم يهود بأيمان 50 منكم منهم إذا أنتم تحلفوا لحتى نفرض الدية عليهم. إذن هن بيحلفوا أنه والله ما قتلوا ولا عرفوا القاتل منهم، حينئذ تبرئ ذمتهم اليهود فما بيطلع عليهم دية. شو كان جوابهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار، كيف نصدقهم على إيمانهم وليس بعد كفر ذنب؟ إذن لهون معناها ضاع حق القتيل، لأنه الصحابي ما بيحلفوا أن اليهود قتلوا، والصحابي في الوقت نفسه ما بيقبلوا يمين اليهود 50 شخص منهم أنه ما قتلوا. هن لو كانوا بيعرفوا يكيد أنه قتلوا فعلا هيحلفوا أيمان كاذبة. فراح دم إيه القتيل عبد الله بن سهل هدران. ليش؟ لأنه أولا مو معروف القاتل، ما في شهود أيام يشهدوا أنه فلان اليهودي قتل فلان المسلم. ثانيا في هيك حالة حينما يقع قتيل في قرية في بلدة في ضواحيها بحيث أنه يقال القرية الفلانية هي المتهمة مو البعيدة هناك، حل المشكلة هذه في الإسلام بحكم يعرف القسامة، وهو هذا تفصيله، أنه بيحلف 50 شخص من المدعين أنه هالقتيل أهل القرية الفلانية، إذا بيحلفوا حينئذ بياخذوا الدية من أهل القرية، لا ما بيحلفوا بيستنكفوا كما هو مقتضى الورع والدين كما قال الصحابة هنا. إذن منجيب 50 من أهل القرية وبيحلفوا أيمان أنه نحن ما نعرف أحد من أهل بلدتنا قتل فلانا. فإذا لا هدول ما حلفوا وهدول حلفوا وراحت الدين، أو ما رضيوا الطرف المدعي ليمين المدعى عليه كما راحت الدين. فإذن هذا المسلم عبد الله بن سهل في هذه الصورة لازم تروح الدية تبعه هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق على أهل القتيل فكان موقفه كما قال في آخر حديث فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، وداهم يعني قدم الدية منه عليه الصلاة والسلام يعني من بيت مال المسلمين. وفي رواية في صحيح مسلم فوداهم من إبل الصدقة وقدم 100 رأس من الإبل. وهذا الحديث بالزيادة التي في صحيح مسلم من الأدلة الكثيرة على أن دية المسلم 100 رأس من الإبل و1000 رأس في أحاديث أخرى من الغنم. شوفوا اليوم بقى قديش ابتعدت قوانين الحاكم بغير أنزل الله عن العدل في حق القتلى فيذهب دمهم هدرا. شو قال الدية؟ 5000 ليرة سوري. 5000 ليرة سوري يعني 5 جمال. 5 جمال. 5 جمال. ايه يعني الجمال من الايش صار يعني دون، لانه البقرة في مواسم الحج عم يشتريها ب1500 فالناقة ارخص التباخ فرضها 2000 وين 10000 وين 100000 فالرسول صلى الله عليه وسلم تفضل هنا على أهل القتيل، فودى القتيل أي قدم ذيه عن القتلى المعروفين 100 راس من إبل الصدقة، يعني من بيت مال المسلمين. في تعرفوا في زكاة على الغنم، في زكاة على البقر، في زكاة على الإبل، كل ما واحد اجتمع عنده 5 روس من الإبل عليه راس كذا من الغنم، بقر كذلك. بنظام دقيق جدا مع الأسف الشديد أصبح وما قبله يستفاد منه أدب من آداب المجالس، وهذه الآداب نحن في الواقع بحاجة إلى أن نلتزمها. والذي يلاحظه في الرجال، ولا أستطيع إلا أن أقيس النساء على الرجال إلى ما كانت النساء في حالتهم في هذه القضية أسوأ من الرجال، الذي ألاحظه أن هذا الأدب من حيث تقديم الكبير في الكلام لا يرى ولا يلتزم إطلاقا. فكل واحد منا يريد أنه يبدأ بالكلام، كل واحد منا يريد يتصدر المجلس حتى يتكلم، سواء كان الكلام في المسألة بيعرفها أو ما بيعرفها. أكثر من هذا مع الأسف الشديد بيتوجه سؤال للشيخ فيبادر التلميذ بالجواب دون أن يستسمح أو يستأذن على الأقل الشيخ. وين تبدي بالكبر؟ ما في هذا الأدب، قد أخل به جماهير طلاب العلم والشباب المثقف فضلا عن غيرهم. وسببه يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو ابتعاد آباء المسلمين منذ ما شاء الله من سنين عن تربية أولادهم التربية الإسلامية، وهذا يعود في الحقيقة إلى السبب الثاني، وهو الجهل بالسنة وبالآداب الإسلامية. فمن أين يربي الأب الذي لم يسمع مثل هذا الحديث، بل والذي قبله أيضا؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقف أو ويجل أو ويعرف حق كبيرنا. لذلك فهذه الفوضى وهذه الآداب المهجورة والمتروكة في بلادنا يعود سببها إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يعود إلى الآخر، وهو الجهل بالسنة. ولذلك فمن جهل شيئا عاداه، فالذي لا يعرف هذه الأحكام فهو لا يتأدب بها في نفسه فضلا عن أن يؤدب بها غيره. خذوا مثلا، لا نزال إلى اليوم كثير من كبار المسلمين وبل ومشايخ وعلماء وقضاة حينما يجلسون على مائدة الطعام يأكلون باليد اليسرى أيضا. وأنا شخصيا كنت أجتمع في بعض جلسات في الجامعة الإسلامية مدعو إلى هذه الجلسة كبار علماء، فيأتي الشاي أو القهوة يأخذ ويشرب يده اليسرى، هو شيخ بتحكيتي أخر مني، فنضطر أن نسارره سرا نذكره فبيشكر. لكن سرعان ما يسبق فيه المثل القديم، عادة حليمة لعادة قديمة، تغلب عليه العادي بيرجع بيصاب بيده شمال. فإذا كان الشيخ والأب الكبير هكذا فالولد ماذا سيكون حاله؟ كما رأى أباه وأمه فهو على سننهم يجري. فهذه العادات يجب إحياؤها، يجب أن نتأدب في المجالس بآداب السنة، نعرف حق الكبير ولا نتكلم بين يديه إلا بعد الاستئذان، فقد يكون هو في نفسه كلام وهو حين ذاك لعلمه ولسنه له تجاربه له فوائد تتبعها من طول حياته، فهو قد يحسن الكلام أحسن من غيره. ويعجبني بهذه المناسبة وأنهي الكلمة بذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فهممت أن أخطب وأصعد المنبر، فأخذه أبو بكر وصعد قبله، قال وكنت زورت في نفسي كلاما. هذا أسلوب عربي ما نعرفه اليوم، لأن التزوير نعرف نحن بمعنى الغش يعني شاهد الزور، لا هنا المقصود زورت في نفسي كلاما يعني هيأته، يعني وضع مخطط شو لازم يتكلم بهذه المناسبة. الآن أشك بمناسبة وفاة الرسول أو بمناسبة انتخاب خليفة الرسول، لعله هذا الثاني والأصح. فسيد عمر كان هيأ في نفسه كلام يتكلم بهذه المناسبة، فلما بدأ أبو بكر الصديق يتكلم قال ما ترك شيء كان في نفسه وزورته إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتى عليه. هذا فضل إيش؟ إفساح المجال لأهل الفضل والعلم والسن، ولا شك أن أبو بكر الصديق هو أكبر سنا من عمر بن الخطاب. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. هو الوقت انتهى لكننا تأخرنا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد في السوق ما يعرف بالذهب الأبيض وهو عبارة عن ذهب بعيار 18، أي خليط من الذهب ومعدن آخر مؤلف من العفن والنحاس، ولكن أثناء اللدن بطريقة معينة يصبح لونه أبيض، هل يجوز ارتداء الخواتم والأساور منه بما بمفرده؟ والمعروف أن الماس يركب عليه ويطلق عليه حينئذ خاتم الماس أو عقد الماس، هل يجوز ارتداءه بهذه الحالة أم لا؟ الجواب الماس كحجر كريم ليس له علاقة بالسؤال لأنه يجوز لباسه، ولذلك فلندر الكلام حول الذهب الأحمر والأبيض ما دام أن السؤال يوضح أن هذا الذهب الأبيض هو عبارة عن الذهب الأحمر عيار 18، ثم يضاف إليه مواد كيميائية أخرى فيصبح أبيض براقة. الجواب أن العبرة في أصل هذا المعدن الذي يريد الإنسان أن يلبسه، فإن كان كما جاء في السؤال ذهب عيار 18 فلا يجوز لباسه ولو غير لونه، لأن العبرة بحقيقة الشيء وليس بتغيير مظهره. مثله مثل الفضة وهي حلال للرجال فضلا عن النساء، لو طليت بمادة مباحة، لا أقول طليت بالذهب لأن هنا لنا كلام آخر، طليت بمادة بالصبغ مباح، وهذا جاء في السنة حيث حض الرسول عليه السلام بعض نسائه لما رأى في آذانهن شيء من الذهب قالوا أنكن جعلتن ذلك من الفضة وطليتم بالزعفران فيصبح كالذهب. ف الزعفران لون مستعمر ولونه كذاب أحمر. فيقول الرسول عليه السلام لا بأس من طلي الحلي بمذاب مباحا بشيء من مادة أصفر بصير إيه كالرعاب. لكن ليس كذلك لو أخذنا سوارا من فضة وهو مباح وجينا طليناه بالذهب، لأنه حينئذ سيظهر هنا بمظهر يحتاج لابسه إلى أن يعتذر للناس، يا أخي هذا مو ذهب هذا تلبيس. وهذا بقى الناس يسبقوا سواء المخبرون منهم أو المخبرون، لأنه لما بيمشي النوع بصير كل واحد بيلبس سوار ذهب وبيعرف أنه حينتقد من الناس الطيبين الصالحين بيقول لك هذا فضة بس مطلي ذهب. لذلك من باب سد للذريعة ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نقول ما من لبس المعدن الجائز لبسه بمعدن ولو قليل غير جائز لبسه. أما لو الإنسان بينه وبين يعني ربه بينه وبين زوجه، إذا كان التلبيس هذا ما هو عيار ثقيل ولا وزن من حيث أنه يجب عليه زكاة، فحين ذاك لا بأس به. لكن التظاهر أمام الناس الأقارب سواء كان رجال أو نساء، فحينئذ يرد عليه ما قلناه من مخالفة دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. خلاصة القول، الخاتم المشهور اليوم بخاتم الخطبة، وأنه ذهب أبيض، فإذا كان بلاتين فهو جائز. أما إذا كان كما جاء في السؤال أصل ذهب عيار 18 وغيره لكن صنع فصار أبيض فينظر إلى أصله أصل ذهب، وهذا محرم على النساء فضلا عن الرجال برسم الخاتم. السؤال الثاني، ذكرت في الجلسة السابقة حديثا في باب فضل الزيارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخذ لي. فهل جاءه الملك على هيئته رجل أو هيئة أخرى؟ وهل يوجد ملائكة يمشون على الأرض ويأتون الناس كما يزعم بعضهم ذلك؟ وهل ورد ذلك في كتب الحديث أو السيرة؟ هذا جواب هذا السؤال جيد حقيقة، لكن قبل الإجابة على السؤال أريد أن ألفت نظر السائل والحاضرين أيضا أنه لازم تصححوا لغتكم العربية، ما تكسروا وتعرفوا، لا سيما وهذا حديث. هلا هون شو جاي النص؟ زار رجل أخ، مع أن بالحديث زار رجل أخا ولغة يقال فرجل فاعل وأخ مفعول به إلى آخره. بعدين أخ له في قرية فأرصد الله له ملك، خطأ، فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخ لي، أريد أخ لي نفسي، أريد أخا لي. بعد هذا التنبيه وأرجو أن يكون له أثره، فهل جاءه الملك على هيئة رجل أو هيئة أخرى؟ الجواب على هيئة رجل. وهل يوجد ملائكة يمشون على الأرض ويأتون الناس كما يزعم بعضهم ذلك؟ الجواب السطر الأول نعم والسطر الثاني لا. بمعنى يوجد ملائكة يأتون وينزلون على الأرض بلا شك، وفي ذلك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، لكن ليس في صورنا نحن، وإنما في صورهم التي خلقهم الله عليها، ومن سجيتها وطبيعتها أنها لا ترى، وإنما قد يراه بعض الناس كما رأى دحية الرسول عليه السلام يكلم شخصا كان هو جبريل عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يكون من باب أمر خارق للعادة. فإذا الملك الذي جاء ذلك الرجل الذي انطلق زائرا لأخيه في قرية له هو كان على هيئة إنسان، وكان هذا من سنة الله عز وجل في من قبلنا أنه يرسل إليهم ملائكة في صورة بشر. وإذا عرفنا هذه الحقيقة تنحل معنا مشكلة لحديث طالما أثاره ضعفاء العلم والإيمان في هذا الزمان، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك، فلطمه لطمه فسقى عينه فرجع إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى ملك إلى عبد يكره الموت، قال عد إلي فقل له إني رسول ربك إليك أن تضع يدك على جلد ثوري فبكل شعرة تحت يدك لك سنة تعيش فيها. فعاد هذا الملك إلى موسى وبلغه رسالة ربه، قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال إذن الآن. الشبهة التي ترد كيف ربنا يرسل ملك مكرم لديه إلى رسول كمان معزز عند الله وكريم اصطفاه لاصطفيتك لكلامي ورسالاتي، ثم يكون موقف موسى من الملك أنه يضرب ذات الكف ويعور له عينه، شبهة هذه. لكن سرعان ما تطيح هذه الشبهة إذا عرفنا أن هذا الملك جاء إلى موسى بصورة بشر، وهذا ما أقوله من عندي، هذا جاء صحيحا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح بجملة معترضة لما قال رسول الله السلام جاء ملك الموت إلى موسى وكان الملك يومئذ يأتي بصورة بشر، هذا نص في الجواب عن هذا السؤال. كذلك هذا الإنسان جاءه الملك بصورة إنسان مثله. فإذا عدنا إلى حديث موسى وعرفنا أنه جاءه بصورة بشر فموقف موسى هو الموقف الصحيح، وليس كما يتوهم الناس الجاهلون بهذه الرواية التي تبين أن الملك جاءه بصورة بشر، لأنه أي إنسان يقدر الله وأحكامه وشريعته يأتيه إنسان لا يعرفه يقول سلمني روحك أنا بدي أبعد روح لربك، هذا ليس له هذه السلطة، فنحن نطلب ذلك الكف ومنيها لما طبق عليه مثل ما فعل بذاك الفرعوني فهو كذب موسى فقضى عليه، منيها لما قضى عليه. فإذا موسى عليه السلام في أول الأمر ما عرف أن هذا ملك مرسل من الله لأنه جاء في سورة مكة، فلما جاءه برسالة من الله يكلمه أنه ملك الموت وأن الله يقول له تحب تعيش حط إيدك على ظهر الثور فسيكون تحت إيدك آلاف الشعرات لتعيش في عددها، طيب وبعد ذلك قال الموت إذن خذني من هلا، لأنه اطمئن أنه هذا رسول رب العالمين. ويقول الرسول عليه السلام المناسبة في خاتمة هذا الحديث فقبضه ولو كنت ثم يعني هنا في فلسطين لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر كوم رمل أحمر. فإذا الملائكة كانت سابقا تمشي على الأرض وتلتقي مع البشر في صورة البشر، والآن لم يعد السنة الإلهية رفعت بمجيء الرسول عليه السلام، لكن الملائكة تنزل المساجد. قال عليه السلام في الحديث الصحيح تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل بينزلوا الصبح وبيسموا العصر. العصر تيجي نوبي يطلعوا دول ويزورين وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، لكن على صورهم التي لا نراها ولا نشاهدها. إذا بهذا ينتهي الجواب عن السؤال الثاني أيضا، وذلك مذكور كما سمعتم في أحاديث صحيحة، والحمد لله رب العالمين.